بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أزداها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته وعن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا بشيء كان قبلها. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها خير الزاد ليوم المعاد. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا جئت إلى باب المسجد، إذا وقفت على باب المسجد، فاعلم أنك قد قصدت ملكا عظيما. هناك آداب مهمة وخاصة في مكان المصلي، ولكن قبل ذلك نذكر مسألة مهمة تتعلق أيضا بنفس المطلب. هناك في الحقيقة نشأة تسمى بالنشأة المادية الدنيوية، والتي مظهرها المسائل الحسية، الحواس. وهناك نشأة أخرى تسمى بالنشأة الغيبية، وحواسها القلب، مظهرها القلب. وهناك أيضا نشأة تتوسط بين النشأتين، بين النشأة الدنيوية الملكية وبين النشأة الغيبية، وهي تسمى بالنشأة البرزخية. برزخ حد الوسط، القضية الوسطية بين النشأتين. ولذلك حينما يموت الميت يقال أنه انتقل إلى عالم البرزخ، سمي بعالم البرزخ لتوسطه بين عالم الدنيا وعالم القيامة، ويقصد منها القيامة الكبرى، لأنهم أيضا يفرقون الأعلام بين القيامة الصغرى وبين القيامة الكبرى. إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، يسموه هذه قيامة الصغرى. إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته. هذا عطر شوي حسن. صلوا على محمد وآل محمد. إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، هذه القيامة الصغرى. والبرزخ الموجود بين النشأتين، بين عالم الدنيا وبين القيامة الكبرى، هذا معنى البرزخ. فهناك إذن نشأة برزخية يعيشها الإنسان في عالم الدنيا، حالة تتوسط بين النشأتين، مظهرها ما هو؟ يسمون البدن البرزخي. شنو معنى البدن البرزخي؟ هذه الأمور اللي أذكرها لكم لها واقع، واقع موجود في الدنيا ولواقع موجود بعد الوفاة. البدن البرزخي كما الآن إلنا بدن مادي، هذا البدن المادي له تمظهر معين، له شكل معين، له هيئة معينة. حينما تكون في الإنسان ملكات، تذكرون احنا تكلمنا حول الصفات الإنسانية، حول الأخلاق، كيف أنها تتحول إلى مستوى الملكات. الصفات حينما تتحول إلى ملكة، أي صفة كانت، سواء كانت ملكة فضائل أم ملكة رذائل، إذا وصلت إلى درجة الملكة، شنو معنى الملكة؟ يعني صدور الفعل بلا تكلف، يصدر الفعل بلا تكلف، يصير عادة خلاص عند الإنسان. هذه العادة تصدر من صفة داخلية باطنية. الكلام حول الصفة، مو الكلام حول السلوك الذي خرج، لأن الإنسان قد تصدر منه بعض السلوكات ولكنها لا تنبع عن صفة، وإنما نابعة عن ردة فعل آنية، قضية صارت طلعت منه بعض التصرفات، بس لا تعكس عن صفة. أحيانا لا، تصدر منه أمور متكررة متكررة إلى أن يفهم من خلال ذلك أن فيه صفة معينة. هذه تسمى ملكات. هذه الصفات إذا وصلت إلى مستوى الملكات فهي عبارة عن إنشاء وصنع وخلق صورة الإنسان الملكوتية اللي تسميها الصورة البرزخية. هذه الصورة الملكوتية التي تصدر من الإنسان أو تظهر في الإنسان هي قابلة للرؤية في الدنيا، ولكن بشرائط، لا يستطيع أن يراها إلا من وصل إلى مستوى من مستويات العبادة والصفاء الروحي، يشاهد الصورة البرزخية، والذي لا يصل لا يستطيع أن يرى. طيب إيش معنى هاي الصورة البرزخية؟ الصورة البرزخية تتكون بحسب الملكة ونوعية الملكة. إذا كانت، لو تتذكرون احنا نرجعكم إلى ما تقدم ذكره سابقا في خطب الجمعة عام الماضي، وسبقا أشرنا إلى هالمطلب في بعض خطب الجمعة في هالسنة عن القوى الإنسانية الأربعة. قلنا أن في الإنسان أربع قوى: قوى الغضبية، قوى الشهوية، قوى الملكية، القوى الوهمية الشيطانية. هذه القوى الأربعة هي منشأ هذه الصور الملكوتية. إذا كان الإنسان يتعصب يأخذ له غضب، أقل شيء يتعصب، حالة غضبية تصير عنده حالة ملكية، حالة ملكة، فإن صورته البرزخية تأخذ شكلا من أشكال الحيوانات السبعية. وإذا كان الإنسان مثلا معطي زمام نفس أمره للشهوات، هسه الشهوات بالمعنى العام مو بالمعنى الأخص، المعنى الأخص يعني شهوة جنسية، المعنى الأعم كلش اشتهاءات الدنيوية، هذا المقصود منه عند علماء الأخلاق حينما يقولون القوة الشهوية، هذا معناها كل شيء يبي يشتهي يشتهي، يبي يشتري، ما يراعي حدود الله، طلع موديل مثلا تليفون، طلعت آخر صيحة، عنده تليفون ما شاء الله حلو يمشي يمشي الحال، لا أبي هذه الآخر وحدة اللي طالع الموديل أبي، هذا معنى اشتهاء عنده قوة شهوية شوية قوية، فإذا كانت القوة الشهوية عند الإنسان هي المسيطرة على مملكة البدن، صار الإنسان معناه أن ملكاته ملكات شهوية، فصورته البرزخية معناه تتشكل وفق إحدى الحيوانات الشهوية. طيب بتسألني منو من الحيوانات اللي موجودة في عالمنا اللي تنطبع عليها الحالات؟ البهائم، الخنزير، لاحظوا القوى الوهمية. وهمية يعني شنو؟ يعني واحد يتصيد للثاني، يحاول يروح يمين يراوغ يوصل إلى هدفه بما لا يرضي الله، يتصرف تصرفات، يجي لك مبتسم لكن من وراء يطعنك. هذه كلها أساليب شيطانية. هذا معنى أن إذا وصل الإنسان إلى مستوى الملكات في القوى الشيطانية معناه قد وصلت صورته وتمظهرت صورته على صورة أحد الشياطين. أما الصورة الملكوتية، الصورة العقلية، القوى الغضب، القوى الملكية يسمونها، والقوى العقلية، فإن تمظهرها تمظهر الملائكة. فإذا كلما الإنسان تعمق في الفضائل فإن صورته الملكوتية البرزخية تظهر فيها الصورة الإنسانية الحقة. ولذلك توجد كلمات عند الفلاسفة وعند العرفاء يقولون الإنسان إنسان بالقوة وليس بالفعل. يعني شنو؟ يعني الآن أنا مو إنسان، وإنما إذا تمكنت الفضائل من نفسي وأصبحت ملكاتي ملكات فضائلية، حينها يصبح الإنسان إنسانا. لاحظوا هذه الصور الملكوتية أشار إليها سيدنا ومولانا ونبينا محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. وعجل فرجه. إذن أشار وين؟ قال لاحظوا هذه الصورة في الدنيا موجودها موجودة، ولا يراها إلا الخواص من أهل الله، مو المعصومين فقط. التفت، خواص من أهل الله اللي منهم يشمل أهل البيت وغير أهل البيت من العلماء أيضا. والعلماء من أقصد مو بالضرورة العلماء يعني على رأس عمامة، لا لا، بل من أقول الذين عرفوا الله. فهناك من أهل الله من العرفاء الذين يصلون إلى مثل هذه المقامات ودرجات من الصفاء الروحي، بحيث من يصل الإنسان إلى الصفاء الروحي تنكشف له مجموعة من الانكشافات. هذه الأمور صحيح موجودة في الدنيا وليس لجميع الناس، ولكن إذا مات الإنسان تظهر هذه الملكات كلها لجميع الأموات، لأن هناك لا توجد حدود المادة حتى تحجب، هناك كل الانكشافات راح تصير. فإذا صارت كل الانكشافات يكتشف الإنسان بدنه كيف شكله. هذا البدن الآن احنا لابسينه، هذا البدن ننخلع منه. البدن عبارة عن ثوب، ولكن ثوب من نحو آخر. إذا مات الإنسان الروح تحتاج إلى ثوب أيضا، الروح تحتاج إلى ثوب. الروح لا تتعذب وإنما بمباشرة، وإنما تتعذب بواسطة. الآن هذا البدن، لاحظوا هذا البدن الآن لو افترضنا أنه لو قطع يقولون علماء الحديث الآن نلاحظ وجود هالة كأنه يد لا زالت موجودة. صحيح البدن ما موجود، مقطوع، العضو مقطوع، ولكن توجد هالة. هذا معنى شنو؟ هاي الروح. الجسد ليس إلا آلة، إذا مات الإنسان الروح تحتاج إلى آلة أيضا، ولكن الآلة تنسجم مع ذلك العالم. ما هي الآلة؟ ما هو بدنها؟ ما هو لباسها؟ يقولون البدن البرزخي هو لباسها، فمن خلالها تتعذب. هذا البدن البرزخي مو الله يلبسك إياه وصنعه من عنده، لا، يقول أهل المعرفة أنت الذي صنعت لنفسك ثوبك، أنت الذي خيطت لنفسك ثوبك، فالبسه الآن. فإذا لبس الإنسان لا يعرف بصورته التي كان عليها في الدنيا، وإنما يعرف بصورته الملكوتية التي تشكلت وفق ملكاته. إذا عرفنا هذا المسألة، لاحظوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مضمون الخبر: يحشر الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير. بعد، يحشر الناس يوم القيامة على صور الخنزير، وبعض الناس على صور الكلاب، وبعض الناس على صور الشياطين، وبعض الناس على صور الدببة، وبعض الناس على صور الذر، تطأهم أقدام أهل المحشر. ورواية تعلل، كل صورة تعلل ليش هاي صورة تشكلت. هذه صور برزخية، لاحظوا. حينما يقف الإنسان أمام الله تبارك وتعالى، فإن المنكشف الحقيقي أمام الله هو الصورة البرزخية الملكوتية، فيقف بصورته الملكوتية أمام الله. هذه حقيقة من الحقائق كان لابد من التطرق إليها. الآن نتحول إلى مسألة المكان، مكان المصلي. مكان المصلي تناول فيه الأعلام الحديث من جهتين: جهة الفقه الأصغر وجهة الفقه الأكبر. أما جهة الفقه الأصغر فهي الرسالة العملية، وقد أشارت الرسالة العملية إلى مجموعة من المحرمات، إلى مجموعة من الآداب، مجموعة من المستحبات، مجموعة من المكروهات، وهي لها من الضرورة مكانا معينا مهما، لها ضرورة، لأنه لا يجوز الصلاة في مكان مغصوب. من يصلي في مكان مغصوب فإن صلاته باطلة، صلاة باطلة. طيب شلون نعرف أن المكان مغصوب أم لا؟ لابد أن أحرز رضا صاحبه. شلون نعرف أنه لابد أعرف رضا صاحبه؟ هذه في الأماكن المغلقة. أما أماكن المفتوحة فلا، الفقهاء يقولون أماكن ما دام مفتوحة فهي مباح الصلاة فيها، إلا إذا علمت أن هذا المكان هو مكان لزيد أو عمر فلا يجوز الصلاة فيه، إلا أن تحرز رضاه. وإحراز الرضا إما بسكوته، هي إذن بالفحوى أمثال ذلك، إما أن يدل لك شيء أن يقول لك نعم صلي، إذن خاص يجي لك، إذن مباشر. وأفضل الأماكن المسجد. في البيت جيد، في الروايات حتى بالفقه أن البيت أفضل للمرأة، وأفضل مكان في البيت مخدعها، مكان النوم، غرفة النوم هي أفضل مكان للمرأة للصلاة. للرجل المسجد. ومن الجيد أيضا بعض الأعلام يذهب في يقول أنه لو إنسان يكون عنده غرفة خاصة في البيت يخليها هذه مسجده، وقت اللي هو ما طالع برا قاعد في البيت يصلي فيها الغرفة مكان خاص عشان ما حد يأذي. هذا المكان إذا تحول إلى مكان عبادة فاعلموا جيدا يتحول إلى مهبط الملائكة. فإذا تحول إلى مهبط الملائكة أنت بمجرد دخولك إلى المكان تحس بالطمأنينة، تحس أن كل أمور الدنيا في مكان وأنت في عالم آخر، قد أغرقت بأنوار الله. لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت الصلاة كان يقول أرحنا يا بلال، كانت الصلاة مكان راحته، مكان طمأنينته. فالمكان إذن شيء مهم للإنسان المصلي. برع البيت، نعم برع البيت، يقول الإعلام أنه كلما تنوع مكان صلاتك يكون أحسن، يعني مرة تصلي هنا مرة هناك مرة هني مرة. ليش؟ لأنهم يقولون حتى تشهد لك البقاع أنك قد صليت عليها، يعني مو بقاع من لبنان ها إخواني، حتى تشهد لك البقاع أنك قد صليت عليها. محاولة توجد عند العرفاء في توسعة دائرة المسجد برواية مباركة. الرواية تقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض القراءات مسجدا وطهورا. شنو الفرق بين المسجد والمسجد؟ المسجد مكان الذي تضع فيه جبهتك، هاي يسمونه مسجد بفتح الجيم، أما إذا كان بكسر الجيم مسجد فهو المكان الذي تصلي فيه، البقعة التي تحوي مكان صلاتك يسمونه مسجد، واللي عرفا يقال لبيت الله مسجد مثل هذا. فعلى كلا قولين كلا القراءتين حينما يقول العرفاء أن الرواية تقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يوسعون دائرة المسجدية. شلون؟ التفتوا إلى المعنى الآن وراح أخلص إن شاء الله بس ما أطول عليكم. التفتوا، حينما ندخل إلى المسجد فهناك ثمة أحكام تحكمنا، مجموعة من الأحكام الفقهية. يكره الكلام في المسجد، الكلام في غير ذكر الله يكره، إنسان يصمت إذا يبي يتكلم يتكلم فقط في ذكر الله، غير ذكر الله مكروه. وفي بعض الروايات إذا كان الإنسان يتكلم في مسجد الله في بيت الله في المسجد تقول له الملائكة أسكت يا عبد الله، بعده مستمر تقول له أسكت يرحمك الله، بعده مستمر أسكت لعنك الله. تترقى الملائكة في خطابها للإنسان. ليش هذا بيت الله؟ ما يكون حديث جانبي أو شيء إلا بما فيه ذكر الله. التفتوا هذه أحكامها، ألا يدخل المسجد بنجاسة، ما يكون نجس. حمل النجاسة أكو عند الفقهاء آراء أنه هل يجوز لي أن أدخل المسجد وأنا حامل للنجاسة أم لا؟ إذا رأيت نجاسة في المسجد وجب تطهير المسجد، وتطهير المسجد مقدم حتى على إقامة الصلاة. تبي تصلي يقول لك لا تصلي، حرام عليك الآن ما يجوز لك تصلي، أول شيء طهر المسجد. بعدين أكو أحكام فقهية متفرعة عن هذا، يضاق الوقت لم يذق الوقت، هاي بيها تفريعات تسمو يمنى. فقط قل الكلام فقط أبين الفكرة الأساسية. إذن في المسجد أحكام، للمسجد أحكام. العرفاء يقولون حينما نقول وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني أن عالم الطبيعة اتخذهم مسجدا. يعني شنو عالم الطبيعة أصبح مسجد؟ يعني شنو؟ يقولون كما أنك في بيت الله المسجد المتعارف تنضبط بمجموعة من الأحكام، فإنك في الطبيعة أيضا تتخذ ذلك مسجدا، فهناك أحكام المسجدية تنطبق أيضا. شلون؟ يعني حينما أكون في أي مكان لابد أن أستحضر هذا المعنى بأنني في محضر الله تبارك وتعالى، مو الله موجود فقط في المسجد، لا، الطبيعة كلها فيها الله تبارك وتعالى. فهذه معناها أنه يصبح المكان كله محضر الله تبارك وتعالى. فكما أن أحكام الطهارة والنجاسة تنطبق في المسجد المتعارف، كذلك أحكام الطهارة والنجاسة حينها تنطبق في المسجد الوجودي. هذا المسجد الوجودي يعني شنو؟ الطبيعة. فكما أنك حينما تأتي إلى المسجد المتعارف ولا تتحدث إلا في المسجد المتعارف إلا بما يرضي الله، إلا بذكر الله، وإلا فأنت صامت، فكذلك في المسجد الوجودي والطبيعة فإن لسانك صامت إلا بما يرضي الله وفي ذكر الله. لاحظوا إذا المعنى شلون توسع. هذه أحكام المسجدية تأتي وتنطبق ليس فقط في هذا المسجد المتعارف، لا، بل إننا في كل لحظة، إننا في كل آنة، إننا في كل حيثية من الحيثيات لحياتنا في محضر الله تبارك وتعالى. فذلك مسجد ينبغي أيضا مراعاة الأحكام الإلهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا دائما سرمدا، وأثني عليه خير الثناء فإنه أهل الثناء، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على نبيك المصطفى وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم على بضعته المظلومة المقهورة فاطمة الزهراء، وعلى أمير المؤمنين علي، والحسن والحسين، والسجاد علي، والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، ورضا علي، والتقي محمد، والنقي علي، والزكي العسكري، والخلف القائم المهدي المنتظر. اللهم صل وسلم على بقيتك في أرضك وخليفتك على عبادك والقائم بالأرض بالقسط بعدلك. الحديث أيضا في موضوع الحق والحقوق. بينا أن هذه الحقوق لكل الكائنات، كل الكائنات لها حقوق معينة، وبينا من يملك حق وضع للحقوق، من له الحق؟ الجواب على ذلك قلنا لابد أن يتصف ذلك الموجود بمجموعة من الصفات حتى يكون هو صاحب وضع القانون الحقوق. أما إن لم يكن واجدا لتلك الصفات فلا يكون مستحقا أن يضع الحقوق بين العباد. الذي ينبغي أن يضع، أول صفة ينبغي أن توجد فيه أن يكون محيطا بكل احتياجات الموجود على الإطلاق. وقلنا أن الإنسان لا يحيط باحتياجات الموجود على الإطلاق، بل هو فاقد حتى لمعرفة احتياجات نفسه فضلا عن غيره. وفاقد الشيء شنو؟ لا يعطي. أولا إذن المحيط أن يكون عالما باحتياجات الموجود، العالمية هذه لا يمكن أن يضعها. أيضا أكو قانون آخر أو عنصر آخر، صفة أخرى، وهي حينما أيضا يضع الحقوق أن يكون عادلا في وضعها، عادل، مو أن الإنسان يشعر بهضم حقه، مو أن الإنسان يشعر أن هناك عدم العدالة ارتكبت في حقه. بعد أن يكون متمكنا ومسيطرا على الجميع، عنده قابلية وقدرة، الذي يتجاوز عنده قدرة أن يوقف عن حده، قدرة مطلقة، ما يكون هناك واسطات تشتغل، لا، ما تكون هناك عنصريات تشتغل، لا، يكون عنده حق واضح. لاحظوا هذه الصفات لا حد، ما حد يقدر يملكها إلا موجود واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، الله بس. لو تجيب لي أي إنسان يملك مثل هذه القابليات أقول نعم له حق يضع الحقوق، لكن هل يوجد؟ حتى لو اجتمعت الأمم جميعها تحت سقف واحد لمحاولة وضع الحقوق للبشرية، ما يمكن، الله فقط، الله فقط يضع هذه الحقوق. فحينما يضع الله هذه الحقوق يضعها بعدالة، لأنه عالم، لأنه هو خالق الموجودات، فهو يعلم كيف يضع وأين يضع. فإذا وضع الله تبارك وتعالى هذه الحقوق، هنا يأتي التزاحم بين رغبة الإنسان ورغبة الله، وهنا المشكلة تقع. في ناس ما يقدروا يقبلوا حكم الله تبارك وتعالى، يبغوا يمشون حكمهم، هنا يقع التزاحم، وهذا التزاحم شوي شوي يزداد 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 إلى أن تجينا قاعدة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هاي مو مجرد لا إله إلا الله يعني لفظة مثل قضية إسلامية، يعني قضية دينية فكرية، والله رسول الله جاي يبي يفرضها على الناس، لا لا، مو مسألة كذي، هي مسألة أن كلمة لا إله إلا الله مظلة تحوي تحتها مجموعة من الضوابط والقوانين، منها حقوق الإنسان والحقوق المتداولة بين البشر. لاحظوا مثلا رسول الله من إجا بدأ يفرق، بدأ يعامل الناس معاملة متساوية، لا فرق بين عربي ولا عجمي، لا أسود ولا أبيض، في حين الحقوق قانون الحقوق المتداول آنذاك في العصر الجاهلي شنو؟ انقلاب موازين كانت، الغني يحترم والفقير يذل، اللي صاحب قوة يحترم واللي ضعيف يذل، هذه حقوق كانت، يعني منظومة حقوقية كانت، وإن كان ما كان لها ضوابط مثل ما يقولون دستور، منظومة حقوقية كانت متعارفة عند الجاهليين. رسول الله إجا حارب هذه المنظومة الحقوقية تحت عنوان لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله كانت تتضمن معالجة مثل هذه المشاكل. هذه المسألة وهذه المنظومة إلى الآن قائمة، والتزاحمات إلى الآن موجودة. مثلا أعطيك مثل مثال اليوم، أنت من تروح إلى بعض الدول مثلا الولاية الأمريكية المتحدة، تروح هناك عندهم قانون يقولون إذا شفنا الأب والأم شوية ما منضبطين إحنا قانوننا يسمح أن نسلب الآباء والأمهات أولادهم منهم، ونعطي الأولاد والأبناء إلى العوائل بعيدة عن المنطقة عشان الأم والأب ما يزاحمون تلك العوائل فيطالبون بأولادهم. إذا كانوا يعيشون مثلا في ولاية من الولايات، وإذا شافوا هالحالة يسلبون الطفل من الأب والأم، يودون في ولاية جنوبية، إذا هم يعيشون في الشمال يعيشون في ولاية جنوبية، والمصيبة العظمى إذا كانوا مسلمين. كم من حالات صارت في ميشيغان أنه سلب الأطفال وراحوا إلى عوائل يهودية. طيب سؤال، هذه المنظومة الحقوقية تضع نفسها الولاية المتحدة أمرها تقول نحن على الحق. سؤال يأتي، طيب أنتم ما تراعون الحقوق الإنسان هنا، الإنسانية للأطفال؟ يقولوا لا بالعكس، نحن نرى الحقوق والإنسانية في سلب الأطفال من أبوين هكذا. طيب من تجي إلى الشريعة المقدسة شو تشوف؟ الشريعة المقدسة شو تشوف؟ شوف أدهى من هذا، لا عفوا تشوف أفضل من هذا. شو تشوف؟ تشوف لا، الشريعة المقدسة تراعي بعض المطالب، تقول مسألة السلب لا يأتي في أول الباب، يأتي في آخر الأبواب إذا كان أحد الأبوين غير مؤهلين للحضانة، فيحق حينها سلب الطفل من الأب أو الأم لعدم أهليته. طيب شريعة المقدسة على شنو تبني؟ لاحظوا هنا تجي تزاحمات بين الحقوق، أي الحقوق إحنا نأخذ؟ سؤال يأتي مهم، هاي سؤال جدا مهم، ها جدا مهم. الآن حقوق تتزاحم، أي رأي يأخذ؟ إذا لم ننتهي في الرتبة الأولى بأن واضع الحقوق ينبغي أن يكون عادلا، ينبغي أن يكون محيطا لاحتياجات الموجود، إذا ما انتهينا في هذه الرتبة رح نقع في إشكالات في الرتبة الأخرى، رح ما نعرف أنه منه أحق، هل الشريعة المقدسة أحق أم غيرها أحق، هل قريش كانت أحق أم رسول الله أحق؟ هني نقع في التزاحمات وعدم المعرفة. ولذلك نقول ونؤكد يا إخواني أعزائي أحبائي يا أمهاتي يا أخواتي، فلنتفقه في ديننا، فإن الدين لم يهمل شيء، إن الدين قد تحدث في كل شيء، حتى يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق حتى وقد تحدث في أرش الخدش، يعني واحد لو خدشك هذا في أرش تدفع مبلغ معين في أرش، فيه حتى في أرش الخدش. الشريعة لم تهمل شيء، إذن لابد من الرجوع إلى الشريعة في كل شيء، فنسأل الشريعة في كل شيء حتى نرفع قانون التزاحم. إذا عرفنا هذه الحقيقة فإذا نحن في كل شيء، في تعاملاتنا مع بعض، في الشركات، في الوزارات، في الشارع، في البيت، مع الأولاد، مع الزوجة، مع كل شيء، حتى مع الجمادات، لابد أن يكون تحت مظلة إلهية، حقوق إلهية. والله تبارك وتعالى قد بين لكل شيء حقوق ولم يهمل شيء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ومن أراد بنبيك أو بأهل بيت نبيك أو بالمسلمين أو بالعلماء وبالإسلام سوءا فأرته، ومن كاد بهم فكته واجعل كيده في نحره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا